بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. مرحبا بكم أحبتي الكرام في سلسلة التأصيل العلمي وشرحنا على الواجبات المتحتمات على كل مسلم ومسلمة، ماذا؟ معرفتها. وقد وصلنا معكم في هذا اللقاء إلى الدرس الخامس وبداية المصنف رحمه الله تعالى بشروط لا إله إلا الله. فبعد أن تكلمنا في اللقاء الماضي حول ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من الأصلين العظيمين، وهما أن الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له والتحريض في ذلك والموالاة فيه وتكفير من تركه، ثانيا الإنذار عن الشرك في عبادة الله والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه وتكفير من فعله. المصنف رحمه الله تعالى انتقل بعد ذلك إلى الحديث حول شروط لا إله إلا الله، وهذا الانتقال من المصنف رحمه الله تعالى انتقال حسن، لأنه رحمه الله تعالى بعد أن بيّن الأصول العظيمة في هذا الباب أراد أن يبين لك أن هذه الأصول إنما تبنى على شروط لا إله إلا الله. فقال رحمه الله: شروط لا إله إلا الله، الأول العلم بمعناها نفيا وإثباتا. شروط لا إله إلا الله المقصود بها أن الإسلام ودخوله وقبول الأعمال متوقف على تحقيق هذه الشروط، فهذه الشروط إذا انتفت يحصل بسبب انتفائها خلل عظيم ويستلزم منه كذلك أمورا عظيمة. هذه الشروط تتعلق بكلمة التوحيد التي تبنى حقيقة على ثلاثة أصول عظيمة أو ثلاثة أنواع عظيمة، وهي الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. فلا بد من العلم بهذه الشروط وبما تقتضيه كذلك والانقياد لها والإخلاص لله جل وعلا. هذه الشروط تتضمن في حقيقتها أصل الإسلام، كما أنه لا يصح الإسلام بدون تحقيق هذه الشروط. لذلك هذه الشروط لها أهمية عظيمة ومكانة بالغة لكل من نطق بشهادة أن لا إله إلا الله أو دخل في دين الإسلام، فإنه لا يدخل فيه إلا بكلمة ماذا؟ التوحيد. وهذه الشروط العظيمة تكمن أهميتها من جهة عدة فوائد: أولا كثرة المخالفين لهذه الشروط وتنوع مخالفاتهم وتنوع كذلك مخالفة ما جاءت به هذه الشروط من أناس يبلغ عليهم الجهل والضلال والانحراف. الأمر الثاني أن العبد لا يدخل الجنة إلا بتحقيق هذه الشروط، وهذه مسألة مهمة، فدخول الجنة متوقف على تحقيق هذه الشروط. ثالثا أن من ترك شرطا من هذه الشروط فإنه يستلزم من ذلك أنه يخرج من دين ماذا؟ الإسلام، كما أن كل كفر على وجه الأرض أو شرك يقع فإنه في الغالب بسبب الإخلال بهذه الشروط. هذه الشروط أيها الإخوة دلت عليها أدلة الكتاب وأدلة ماذا؟ السنة. والأدلة على هذه الشروط على نوعين: النوع الأول هي أدلة خاصة بذكر بعض الشروط، فمثلا العلم جاء قوله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله. الإخلاص قال عليه الصلاة والسلام خالصا من قلبه، الصدق قوله عليه الصلاة والسلام صادقا من قلبه الانقياد ومن يسلم وجهه لله. إذن ثمة أدلة خاصة في النصوص تدل على هذه ماذا؟ الشروط. وثمة كذلك أدلة وهو النوع الثاني أدلة عامة جاءت على اعتبار هذه الشروط. من تلك الأدلة الأدلة التي نصت على أن أهمية لا إله إلا الله وحقوقها ونصت كذلك على خطورة الإخلال بهذه الكلمة وما تضمنته من معاني عظيمة. قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا ماذا؟ الزكاة. قال فإذا فعلوا ذلك مني عصموا دماءهم وأموالهم. والأحاديث التي جاءت ونصت على وجوب الالتزام والانقياد والاعتبار لما تضمنته هذه الكلمة وأن مخالفة المنافقين وغيرهم لما تضمنته هو حقيقة الكفر. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا فعلوا ذلك. وإذا هنا أحد أدوات الشرط وجوابها قوله فعلوا ذلك أي جعلوا التوحيد قول وانتفاع بهذه الكلمة وليس مجردا الإتيان أو الشهادة بلا إله إلا الله شهادة مجردة، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام اعتبر إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة هو من حقوق هذه الكلمة العظيمة فقال إلا بحقها. فهذا يدل على أن هذه الكلمة ليس المراد منها هو التجرد في قولها دون النظر إلى الحقوق التي تتعلق بهذه الكلمة، ومن الحقوق إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. ولاحظ ما في أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل قتال المشركين والكفار والمرتدين مشروط بقول هذه الكلمة العظيمة، دل على اعتبارها وعلى أهميتها، وأن الأصل المخالف لهذه الكلمة سواء كان كافرا أصليا أو كان مرتدا عن الدين فإنه يدخل في ضمنها. قوله عليه الصلاة والسلام ويؤمن بما جئت به أي بما تضمنته هذه الكلمة ماذا؟ العظيمة. وكذلك الأدلة التي جاءت من الأدلة العامة أن هذه الكلمة أيضا جاءت عند الأنبياء والرسل، وهذه الشروط ذكرها الله جل وعلا في كتابه على لسان أنبيائه كما قال جل وعلا عن إبراهيم قد صدقت الرؤيا، والذي وقال عن يوسف والذي جاء بالصدق وصدق به، وقوله جل وعلا عن إبراهيم إمام الحنفاء قال ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن ماذا؟ لمن الصالحين. وهذا يدلنا على أن الانقياد بكلمة التوحيد كانت موجودة عند الأنبياء والرسل، وأن إبراهيم عليه السلام إنما بعث لتحقيق هذه الكلمة العظيمة وما تضمنته، وهي التي تركها عليه الصلاة والسلام في عقبه كما قال جل وعلا وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. والله جل وعلا بين في قوله ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، وأثنى الله جل وعلا على إبراهيم عليه السلام بأنه حقق هذه الكلمة وما تضمنته من معان ماذا؟ عظيمة. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط ماذا؟ مستقيم. فأثنى الله جل وعلا على إبراهيم بتحقيق هذه الكلمة العظيمة وما تضمنته من الشروط والضوابط. وهذه الكلمة أيها الإخوة تنوعت عند السلف كثيرا، فكانوا يقولون الحقوق ويقولون حقوق لا إله إلا الله ويقولون أركان وفروض وقيود ويقولون أصل الدين وحقيقته. لو رجعت إلى كتب التأليف عند علماء أهل السنة الكرام لوجدت أنهم يذكرون شروط لا إله إلا الله، ويذكرون كذلك في شرط أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، ويذكرون كذلك ما تتضمنته هذه الكلمة من الشروط العظيمة، حتى إن الحسن البصري لما قيل له إن ناسا يقولون لا إله إلا الله هل يدخلون الجنة؟ فقال: من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. وهذا يدلكم على أن السلف كانوا يعتبرون لهذه الكلمة معاني، ويعتبرون لها شروطا وضوابط وقيود، وأن الإتيان المجرد بهذه الكلمة دون القيود والشروط لا اتباع له. يقول وهب بن منبه لما سئل: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك. ذكر الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى في قوله عند الحديث عن لا إله، عند الحديث عن قوله جل وعلا، عند الحديث عن الآيات التي جاءت فيها أوصاف الإيمان، قال: فتضمنت هذه الآية أوصاف الإيمان وشرائطه. وابن رجب رحمه الله تعالى كذلك ذكر عن طائفة من السلف أنهم كانوا يعتبرون للا إله إلا الله بشروط وقيود، وأن هذه الشروط والقيود كالصدق واليقين والإخلاص ونحوها كان السلف يصرحون بهم في أثناء كلامهم. لذلك رد الجري في الشريعة احتجاج المرجئة بأحاديث لا إله إلا الله، وكذلك ابن منده والعكبري وابن رجب وغيرهم، أن هذه الكلمة وهي لا إله إلا الله لا تدخل الجنة إلا لمن حققها وأتى بها ابتغاء وجه الله جل وعلا، كما جاء ذلك عن القاضي عياض، وكما جاء عن القرطبي أنها صدقا من قلبه، وهذا شرط الصدق، وغيرهم من أقوال هذا السلف. وأما إن جئت للمتأخرين من علماء أهل السنة والجماعة فكلام المالكية في ذلك ماذا كثير. لذلك ذكر ابن البطال رحمه الله في شرحه على صحيح البخاري أن من أقر بما تضمنته عن هذه الكلمة حرم دمه وماله إلا بظهور نقض شرائطها، أو نقض ما أقر به بعد الإقرار بماذا بجملته. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أن حديث من شهد أن لا إله إلا الله يدل على اشتراط النطق بكلمة الشهادة لتعبيره بقوله من قال لا إله إلا الله. وذكر الخطابي في معالم السنن أن الإخلاص شرط في صحة الإيمان والإسلام ماذا معا. ومن تأمل واستقرأ ونظر في كلام السلف الصالح يجد من ذلك الكثير، أنهم يعتبرون هذه الشروط ويذكرونها. وكلام أئمة الدعوة في ذلك كثير، فقد ذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد هذه الشروط وأوردها. واستشكل جمع من العلماء كون هذه الشروط أو أن المصنف قيدها بسبعة ماذا شروط. حقيقة هذه الشروط تقييدها بالسبعة هو من نظر العلماء في النصوص، فوجدوا أن النصوص دلت على هذه الشروط وأوردوها وذكروها، وكان ذلك سببه هو النظر والاستقراء والتأمل في نصوص القرآن والسنة، فوجدوا أن شروط لا إله إلا الله لا تخرج من هذه التي ماذا ذكروها. وأدخل بعض أهل العلم أيضا شروطا أخرى هي محل نظر واجتهاد، قالوا كالنطق بالشهادتين والتكلم بها، وبعضهم ضاف الموت عليها، وبعضهم ضاف الكفر بالطاغوت، وبعضهم ضاف الإقرار والخوف والتوكل والرجاء، وضافوا كذلك بعض العلماء اجتهد وأضاف بعض ماذا؟ بعض الشروط الأخرى التي تدل على ماذا؟ على معنى لا إله إلا الله وما تضمنته هذه الكلمة العظيمة. هذه الشروط أيها الإخوة أيها الأحبة اجتهد أهل العلم في نظمها وذكرها وسردها والإتيان بها، من ذلك ما نظمه الشيخ سليمان بن سحمان الختعني المتوفى في سنة 1349 في ابتداليته المسماة بالأشعة. هذه تسمى أو هذه الرسالة تسمى بأشعة أنوار التوحيد والمعروفة بالدالية على طريقة نظم، وهي في غاية النفاسة والجمال. ابتدأها بقوله: ومن لم يقيدها بكل شروطها كما قاله الأعلام من كل مهتدي فليس على نهج الشريعة سالك ولا على آراء كل ملددي. ثم ذكر بعضها فقال: فأولها العلم المنافي لضده من الجهل، إن الجهل ليس بمسعد، فلو كان ذا علم كثير أو جاهلا بمدلولها يوما فبالجهل مرتدي. وقال: وخامسها فالانقياد وضده هو الترك للمأمور أو فعل مفسد. وذكر كذلك رحمه الله هذه الشروط. وحقيقة أيها الإخوة من أمتع وأجمل وأخصر من يعني نظمها هو شيخنا العلامة الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله في سلم الوصول، فقال: وبشروط سبعة قد قيدت، وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستقبلها. ثم قال: العلم واليقين والقبول والإنقياد، فادر ما أقول. ثم قال: والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. ونظمها بعضهم في بيت واحد فقال: علم يقين إخلاص وصدقك معا محبة وانقياد والقبول لها. بعضهم زاد قال: وزيد ثامنها الإشراك منك بما دون الإله من الأوثان قد تقلها. ونظمها بعضهم كذلك بقوله: شروط هذه الكلمة ثمانية، فلتأها كل قلوب واعية، الكفر بالطاغوت فاجفهيا، والعلم إثبات بها ونفيا. قال: ثم اليقين نابدا للشك بعد القبول منقذا للترك، فالانقياد ظاهرا أو باطنا طوعا للامتناع باطنا، فالصدق من قرارة الفؤاد لباللسان وحده فنادي، يليه إخلاص ينافي الشرك، يحبذا نفس تفوح مسكا، فحبها وحب أهلها كما بغض الذي عن نهجها قد أحجما، من يصحبن لربه موحدا لجنة عالية يدخل غدا. هذه الشروط أيها الإخوة لا ينتفع قائلها إلا حيث يستكملها جميعا، والمراد باستكمالها أي اجتماعها في العبد والتزامه إياها بدون مناقضة أو مخالفة أو مصاددة لما جاءت هذه ماذا؟ الكلمة. فهذه الكلمة مناقضتها أو الإتيان بشيء من موانعها يستلزم من ذلك ماذا؟ الخروج بالملة. وهذه الأركان وهذه الشروط لا بد من معرفتها كما ذكرنا، والتعلق ماذا بها وفهمها، وكذلك معرفة التلازم ماذا بينها، ومعرفة كذلك ما يقدح في هذه الشروط، إما أن يقدح في أصلها أو يبطلها وهي نواقض الإسلام المعلومة، أو يقدح في كمالها كما سيبين المصنف رحمه الله في رسالته لما يتحدث عن قوادح ماذا أو نواقض الإسلام أو نواقض الشروط التي ماذا جاءت بها. المخالفة لهذه الشروط تأتي على عدة أنواع، إما أن ينكر بعض هذه الشروط وليس جميعها، وهذه مهمة جدا معرفتها، أن ينكر هذه الشروط وليس جميعها أو ينكر بعضها، من يجعلها متعلقة بالآخرة دون أحكام ماذا الدنيا. وهناك من يقول إن هذه الشروط هي للآخرة دون أحكام الدنيا، أو من يجعل هذه الشروط متعلقة بالقلب فقط دون الجوارح، أو من يزعم أنها شرط كمال، وهذا موجود لدى بعض جهال المسلمين يعتقدون على أن هذه الشروط هي شروط ماذا كمال وليست شروط ماذا يعني شروط وجود كما يقال. المخالفون أيها الإخوة لهذه الشروط هم كثر، فمن ذلك أيها الإخوة المرجئة الذين يزعمون على أن الاختصار على شهادة أن لا إله إلا الله يكفي، أو الاقتصار على بعضها كالعلم وكالصدق فقط ولو لم يأتي بذلك انقياد أو قبول. وبعض المرجئة يصرح أن هذه الشروط هي شروط كمال فقط لإجراء الأحكام الدنيوية، وبعضهم يقول هي شروط في النطق فقط، وبعض غلاة المرجئة أنكر هذه الشروط من أصلها وزعم أن قول لا إله إلا الله لوحده يكفي، أو أن المعرفة فقط بلا إله إلا الله وهو قول الجهمية وحده بذلك ماذا يكفي. ممن خالف في هذه الشروط كذلك الخوارج الذين يدخلون في شروط لا إله إلا الله ما ليس منها، فابتدعوا شروطا مثل التكفير باللازم والبيعة والتكفير بآحاد الأعمال من الذنوب ونحو ذلك. كل ذلك أيها الإخوة مما ينافي كلمة لا إله إلا الله. خالف في ذلك كذلك هذه الكلمة، خالف فيها القبورية من الصوفية القبورية من أهل القبور والأضرحة من الرافضة وغيرهم، حيث أنكروا التوحيد وأنكروا هذه الشروط وبغضوا ماذا أهلها، وقالوا إن هذه الشروط ما هي إلا من وضع المؤلف رحمه الله ولم يدل عليها دليل صريح واضح. ممن خالف كذلك هذه الشروط الموالون للكفار، حيث نقضوا المحبة شرط المحبة والقبول فضلا عن ركن الكفر بالطواغيت والانقياد لها. وخالف بذلك كذلك المعطلة الذين أنكروا الصفات، وخالف بذلك كذلك في هذه الشروط القدرية الذين جعلوا من إثباتها إثباتا للعدل وتنزيها للظلم، وذلك أنهم أنكروا القدر وأنكروا خلق أفعال العباد. خالف في ذلك كذلك الجبرية الذين جعلوا من شروطها إنكار الأسباب وتأثير أفعال العباد وقدرتهم. وهذا هو أو هذه مقدمة بسيطة عن قول المصنف رحمه الله شروط لا إله إلا الله. الشروط أيها الإخوة جمع شرط، والشرط يطلق بما في اللغة على العلامة، وأشراط الساعة هي ماذا هي علاماتها الدالة ماذا عليها. أما في الاصطلاح فعرف الشرط بقولهم ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم ماذا لذاته. والشرط أيها الإخوة تارة يكون شرعيا وتارة يكون عقليا وتارة يكون عاديا وتارة يكون لغويا. ومراد المصنف هنا أيها الإخوة هي الشروط الشرعية التي دلت النصوص على وجوب اشتراطها في لا إله إلا الله حتى يحكم على من أتى بهذه الكلمة، يحكم على أنه حقق المراد منها وانتفت بسببه أو الاتيان به من موانعها. هذه الكلمة هي لا إله إلا الله، وتسمى هذه الكلمة بشهادة التوحيد، وتسمى كذلك بشهادة التوحيد، وتسمى كذلك بالشهادة. لا إله إلا الله هذه الكلمة العظيمة التي من أجلها أقام الله السماوات والأرض، من أجلها خلق الله الجنة والنار، وانقسم الناس إلى مؤمن وكافر وبر وفاجر، ومن أجلها أقام الله جل وعلا أرسل الرسل وأنزل الكتب وخلق الجنة وخلق النار. هذه الكلمة التي تعتبر أعظم كلمة هي على وجه الأرض، وهي كلمة التوحيد العظيمة، وما تضمنته هذه الكلمة من أسس وضوابط وقيود سنعرفها بحول الله جل وعلا في اللقاء القادم. سنتكلم عن حقيقة هذه الكلمة، وسنتكلم كذلك عن معناها، وسنتكلم كذلك عن فضائلها، وسنتكلم كذلك عن أركان هذه الكلمة العظيمة وكل ما يتعلق بلا إله إلا الله من أحكام وضوابط ومسائل. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.